تمكن للقوات الصهيونية. المقاومة الفلسطينية تدك دل أبيب وبعض المستوطنات بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالصواريخ والمسيرات قواعد أمريكية في سوريا والعراق. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صعد الكيان الصهيوني من وتيرة قصفه لقطاع غزة والذي طال المناطق الشرقية والشمالية على وجه الخصوص، وتجدد القصف الصهيوني على محيط المستشفى الأندونيسي ومحيط مجمع الشفاء الطبي في غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا كان يأوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 7300 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى جرح نحو 20,000 فلسطيني، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 1,000 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة. وقالت كتائب القسام في بيان أنها تصدت لتوغل بري في بيت حانون شمال القطاع وشرق البريج، ودارت اشتباكات عنيفة على الأرض. وكشفت وسائل إعلام فلسطينية في غزة عن استخدام كتائب القسام صواريخ كورنيت في التصدي للتوغل الإسرائيلي. وذكرت قناة الأقصى أن معارك ضارية بين المجاهدين والصهاينة جرت قرب حدود قطاع غزة، أطلقت خلالها 4 صواريخ كورنيت باتجاه دبابات ومدرعات الاحتلال. دكت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية جديدة مستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية واستهدفتها بقذائف الهاون، فيما اعترف الجيش الصهيوني بوقوع إصابات وتدمير مركبات في ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب بفعل الصواريخ الفلسطينية. وأطلقت كتائب القسام الصواريخ نحو عسقلان وتل أبيب، حيث دوى صافرات الأنذار، فيما أقر الاحتلال باندلاع حرائق في عدة مبان وجرح 6 مستوطنين بعد اعترافها بإصابة 3 مستوطنين في الرشقة الأولى. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أعلنت بدورها أنها دكت مستوطنة مفلاسين برشقة صاروخية، فيما أعلن سرايا القدس استهداف الزوارق الحربية الصهيونية قبالة مدينة غزة برشقة صاروخية. وصف الكاتب السياسي محمد نور الدين عمليات طوفان الأقصى بالغير طبيعية التي أشعرت الإسرائيليين أن هذا الكيان يمكن أن يزول، مشددا على أن العملية كانت أكبر بكثير من أن تواجه بمجرد الانتقام من غزة. نستمع إلى جانب من الحوار في هذا الخصوص.
أن نقطة البداية بكل هذا المشهد الذي نراه هو عملية طوفان الأقصى، يعني هذا العدوان الهمجي الوحشي غير الموثوق بتاريخ الشعوب. لا يجب أن ينسينا انه عملية طوفان الاقصى احدثت، ما فينا نوصف نقول زلزال او مش عارف شو، يعني هي عملية غير طبيعية اشعرت الاسرائيليين انه هذا الكيان يمكن ان يزول، واشعرت العرب او المناهضين للعدو انه يمكن ان يحرروا فلسطين، لكن اشعرت. وهذا الاخطر والذي يفسر هذه الهجمة والتحشيد الامريكي والغربي الى جانب اسرائيل، اشعرت الغرب ان هذه القاعدة التي اسمها اسرائيل يمكن أن تزول. وهون أنا بتقديري وجهة نظري، طبعا إسرائيل هي مشروع وجد لكي يكون قاعدة أمامية للاستعمار الغربي في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي والفاصل بين بلاد الشام ومصر وما إلى ذلك. لذلك التداعيات التي حصلت بعملية طوفان الأقصى هي أكبر بكثير من أن تواجه أو تستوعب مجرد الانتقام من غزة. يجب أن نتذكر أنه بالأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى الأمريكي قال أنه في شكوك من أن يكون هناك دور لإيران هذه العملية، لكن ليس عند الأمريكيين أدلة. هذا واضح أن الأمريكيون يحاولون أن يحيدوا أو لا يضعوا إيران ضمن دائرة الخطط التي يضعونها للانتقام من عملية طوفان الأقصى. وبالتالي هناك رغبة أمريكية بتحييد إيران، ليس لأنه هن لا يريدون القضاء على رأس محور المقاومة، بل أنه هناك خشية من شغلتين. يعني مثلا الآن الإسرائيليين طبعا بالدعم الأمريكي الكامل، حتى يعني بس يجتمعوا كابينة الحرب وموجود فيها رئيس يمكن رئيس الألماني والبريطاني وكله كذا إلى آخره، يعني هذا أمر غير مسبوق بالعلاقات بين الدول، وهذا يؤكد أنه الآن إسرائيل لا يوجد كيان اسمه إسرائيل، لا يوجد دولة اسمه إسرائيل، هناك شيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها القوات الأمريكية في قاعدة تنف التي تقع على مثلث الحدود بين سوريا والعراق والأردن بطائرتين مسيرتين أصابت أهدافهما بصورة مباشرة. وأفادت مصادر خبرية أن قصفا صاروخيا استهدف أيضا القوات الأمريكية في خراب الجير في سوريا. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. كما تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي الواقع شمالي شرق محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجمات صاروخية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي أدى إلى تشجيعه على تجديد الهجمات على غزة والضفة الغربية، معربا عن أمله في حصول تغييرات في اتجاه المبادرة السياسية في المستقبل القريب. وقبيل مغادرته نيويورك شدد حسين أمير عبد اللهيان على دعم أي حلول سياسية لوقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين، وأوضح ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم الشعب الفلسطيني المقاوم، مشيرا إلى أن دعم 120 دولة قرارا بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هو حدث مهم. احتشد آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في أوسع مشاركة بالضفة الغربية تنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة. وخرج آلاف المتظاهرين في مناطق الضفة الغربية وأبرزها طول كرم ورام الله وطوباس ونابلس والخليل، مرددين شعارات مؤيدة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني، مطالبين المجتمع الدولي بوضع حد لها. كما خرجت تظاهرة حاشدة في صنعاء دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أعلن خلالها عن حملة شعبية وطنية لنصرة فلسطين. وشهدت مدينة اسطنبول أيضا مظاهرات حاشدة تضامنا مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية في القطاع. حذرت منظمتا هيومن رايتس ووش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة يشكل غطاء لفضاء جماعية ويخفي أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يصعد قصفه الوحشي على قطاع غزة، والقسام تفشل محاولة توغل للقوات الصهيونية. المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب وبعض المستوطنات بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالصواريخ والمسيرات قواعد أمريكية في سوريا والعراق. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حديث الشرق. الصين وروسيا تعطلان مشروع قرار أمريكي منحاز للصهاينة، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعم أحبتنا الكرام، حلقة هذا اليوم نخصصها لنتناول فيها بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني ومواقف الصين وروسيا على صعيد هذا العدوان، حيث استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي لم يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار والجرائم ضد نساء وأطفال غزة.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق،
فشلت الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني لم يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث صوت 10 أعضاء في المجلس لصالح القرار بينما صوت 3 ضده، هم روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة. بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبريدزا خلال جلسة لمجلس الأمن إن مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي ولا يمكن تمريره لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما. وأضافت المندوبة الروسية إن انتهاكات قانون الإنسان الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط. من جانبه قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إنه إذا تم تبني مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن فإنه سيحطم آمال تحقيق حلم الدولتين، مشيرا إلى أن مشروع القرار لا يعكس الدعوات العالمية القوية لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة. وفي وقت سابق أجرت الأمم المتحدة اتصالات تشاورية موسعة مع مندوبي الدول الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي خاص وطارئ حول الحرب في قطاع غزة، وأصدر المتحدث باسم مكتب رئيس الجمعية العامة بيانا على ضوء الممارسات الإسرائيلية في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، قال فيه إن حماية الفلسطينيين منصوص عليها ضمن بنود اجتماع الجمعية الاستثنائي العاشر الذي عقد في يونيو حزيران 2018 باعتباره بندا رئيسيا يستوجب تدخل الجمعية بعقد اجتماع استثنائي خاص في حال فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرارات. وأكد المتحدث أنه من صلاحيات رئيس الجمعية العامة الاطلاع بهذا الأمر وترتيب الدعوة لعقد اجتماع استثنائي طارئ في حالة طلب أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذلك، وهو ما تم البدء فيه بالفعل منذ 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث تلقى المكتب طلبين، أحدهما تقدم به وفد نيكاراغوا الدائم في الأمم المتحدة مشتركا مع وفد الاتحاد الروسي ووفد الجمهورية العربية السورية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياكم الله. فشلت دكتور الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن فيما يتعلق بالأحداث في غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. طبعا الموقف الروسي والصيني كان واضحا بأنه لم يتضمن المشروع دعوة لوقف إطلاق النار، كيف رأيتم ذلك؟
يعني صحيح، كيف يمكن لروسيا وللصين ولأي دولة عاقلة في العالم أن تصوت على قرار في مجلس الأمن ما يشمل أقل ما يمكن وقف إطلاق النار ووقف القتل والدمار والإرهاب الذي يمارس بحق الشعب العربي الفلسطيني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من خلال هذا القرار أرادوا أن يعطوا الكيان الصهيوني مبررا للاستمرار في جرائمه وإرهابه من دون أي معاقبة ومن دون أي يعني براهين على أن الشعب الفلسطيني يرتكب يعني بحق هذا الكيان أي عمليات. يعني كيف يمكن لشعب يعاني من الاحتلال، يعاني من الظلم، يعاني من الإرهاب على مدى أكثر من 80 عاما ويريدون أن يعيبوا عليه المقاومة ورفض هذه الحالة؟ من هنا انطلاق روسيا والصين في هذا الموقف يؤكد أن حل هذه المسألة ليس بمسألة إعطاء هذا الكيان المبررات للاستمرار بجرائمه أو إيجاد حلول جزئية. روسيا تنطلق من مسألة أنه إذا كان العالم يريد حل هذه المشكلة وهذه المأساة عليهم أن يلتزموا بالقواعد الدولية ويطبقوا على الأقل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص أقل ما هو إنشاء دولة فلسطينية يعني مع دولة الكيان الصهيوني. لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار بسياستها، أي سياسة الهيمنة والاستئثار بقرارات منطقة الشرق الأوسط وإبعاد أي دولة مؤثرة يمكن أن تكون أقليمية أو حتى عالمية يعني كروسيا والصين، أو أقليمية كالجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية. يعني هم يريدون أن تكون الحلول فقط في إطار الدول التي طبعت مع هذا الكيان وعقدت معه ما سميت باتفاقيات السلام، أي أنه أي فرض على هذه الدول معاهدات واتفاقات تمنع ويعني ولا الشعب الفلسطيني أي حق من حقوقه مقابل إقامة علاقات مع هذا الكيان والاعتراف بشرعية وجوده، أي تقديم كل الحوافز وكل الفائدة وكل ما يحتاجه هذا الكيان من دون أي مقابل. لذلك الموقف الروسي حقيقة، وهي يعني أعتقد لأول مرة تقف روسيا بهذا الموقف، رغم أن لها علاقات مع الكيان الصهيوني، لكنها في نفس الوقت تقول أن حل هذه المشكلة فقط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني ليكون منطلقا لإيجاد حل شامل يرضي الجميع، وليس إيجاد حل يرضي الكيان الصهيوني ويؤمن له السلام والأمان ولمستوطنيه بعيدا عن تأمين الأمن والسلام للشعب العربي الفلسطيني. إذن اليوم المقاومة مدعومة بالدول الإقليمية دول المواجهة ومعترفا بها من قبل قوى عالمية. يعني عندما روسيا ترفض الاعتراف بهذا القرار أو أنها تستخدم حق النقد الليتو مع الصين، هذا يعني أنها تتفهم موقف المقاومة وتدعم المقاومة بصورة غير مباشرة. نعم.
طيب، الصين أعلنت أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه، كيف يكون ذلك برأيكم؟
يعني في حال تغاضى العالم وتغاضت الدول الأوروبية التي تدعي الإنسانية وتدعي الحفاظ على الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، عندما تدعم هذا الكيان الصهيوني الذي يمارس ما تمارسه العصابات الإرهابية، العصابات الإجرامية بحق الشعب العربي الفلسطيني وسياسة التمييز العنصري، هذا يعني أن الشرق الأوسط يمكن أن يصبح مكاناً وملاذا للعديد من المنظمات الإرهابية التي يمكن أن تحييها الولايات المتحدة الأمريكية ويدعمها الكيان الصهيوني لتقوم أيضا بنفس هذه الأفعال وتبرر ذلك. يعني هنا الموقف الروسي والموقف الصيني يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم هذا الكيان الذي زرعته في هذه المنطقة كأداة لها يمكن أيضا أن تستخدم مجموعات أخرى إرهابية وتدافع عنها.
نعم. طيب دكتور سمير، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يعتقد بأن روسيا يعني ربما تكون من المستفيدين الآن في يعني الصراع في قطاع غزة وفي الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، يعني خاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه يعني لفت الأنظار عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذا بشكل أو بآخر يصب في صالح روسيا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عمليا كل دول العالم تبحث عن مصالحها، وما العيب إذا كانت مصالح روسيا تلتقي مع مصالح الشعب العربي الفلسطيني وتلتقي مع مصالح معظم الدول الإسلامية. هذا يقدم الحوافز للطرفين للتنسيق والتعاون بينها. لكن روسيا عمليا عن طريق القوانين الدولية. أذكر بأن روسيا كانت وحتى في عهد الاتحاد السوفيتي التي ورثته روسيا كان دائما يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لحل هذه المشاكل، بينما الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض ذلك. والآن أيضا في إطار إيجاد حل لهذا الصراع، روسيا دعت إلى العودة من اللجنة الرباعية، رغم أن هذه اللجنة الرباعية التي تشكلت في العام 2002 لم تعطي حقوق الفلسطينيين، لكنها كانت يمكن أن تشكل منطلقا لإيجاد أو للبحث عن حلول. رغم ذلك شلتها الولايات المتحدة الأمريكية وأبعدت الأطراف المشاركة بها، أي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لذلك بتقديري يعني الآن روسيا تريد العالم مع الصين بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنفردة أي سياسة بالواحد لا تعد فائدة ولا يمكن أن تؤدي إلى حل أسئلة إيجاد السلام والأمان على يعني في معظم دول العالم. لذلك كما هي مشكلة أوكرانيا التي أتت بتحريض أمريكي من أجل ضرب روسيا، أيضا يبدو أن ما يحصل الآن في منطقة الشرق الأوسط تحاول استثماره الولايات المتحدة للضغط على روسيا وأيضا للضغط على الصين، أي إيجاد متوترة للتأثير على مصالحهم.
شكرا لك دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. ونرحب أيضا بالأستاذ نادر رونج، الكاتب والمحلل السياسي من الصين. أستاذ نادر حياكم الله، أهلا بكم. كيف تابعتم الفيتو الصيني الروسي لمشروع القرار الأمريكي بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني؟
أهلا ومرحبا بكم. نعم، الصين استخدمت فيتو لمشروع القرار الأمريكي لأن الصين وهذا القرار الفيتو من الصين يعني هو قائم على الحقيقة والموضوعية والعدالة، وخاصة بناء على نزاعات دول العالم وخاصة من دول العربية. فهذا الفيتو المعارضة ليس لا نعارض التحركات المجلس الأمن، بل يعني ندعو إلى أن يلعب مجلس الأمن الدولي مسؤولية يعني مسؤوليتها لوقف إطلاق النار. ولأن هذا مشروع القرار الأمريكي هو لم يعني يوضح موقفها في مسألة وقف إطلاق النار، فهو لم يدعو إلى الوقف الفوري إطلاق النار. وبسبب هذا يعني هنا الوقف إطلاق النار ليس اللغة الدبلوماسية، بل هو يعني تتعلق بالحياة المدنيين، وإذا ليس هناك يعني الوصل واضح لوقف إطلاق النار، هذا يعني المزيد من القتل للمدنيين. فلذلك ترى الصين أن هذا المشروع القرار هو يعني لم يواضح مسألة يعني الحرب والسلام وكذلك الحياة والموت. فهذا المشروع قرار هي غير مسؤول وكذلك يعني خطير، هو بمثابة تمهيد الطريق للعملية العسكرية الأكبر حجم وكذلك الفتح يعني الدولة خضر لتسعيد يعني الحرب والتوازن دائره الحرب. فلذلك الصين استخدمت حق الفيتو بدعه القرار، ولكن يعني الصين لا هذا لا يعني ان الصين تجاهلت يعني مساله الاضرار على المدنيين، بل الصين تدعو يعني تستنكر جميع الاعمال والعنف الهجمات التي تستهدف المدنيين ومشاهد المدنيه، وتدعو الصين كذلك اجراء التحركات الدبلوماسيه لافراج عن يعني الرحائل، وكذلك المعارض هذا مشروع القرار هو بانه لم يطالب في وقت استخدام القوه، ولان هناك المعايير مزدوجه في هذا مشروع القرار.
نعم. طيب يعني المساهمة الصينية الآن برأيكم كيف يمكن تقييمها فيما يتعلق بالحرب على غزة، العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على غزة؟ كيف يمكن تقييم المساعي الصينية في هذا المجال، وكيف يمكن النظر إلى مدى تأثيرها أيضا على الساحة وتوجيه الأمور بالاتجاه الصحيح؟
نعم، طبعا الصين تولي اهتمام بالغ لتطورات الوضع في المنطقة، وكذلك تحافظ على اتصالات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية في هذا في القضية الفلسطينية. هناك الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك مع وزراء الخارجية لدول المنطقة. والمهمة المليحة حاليا في وجهة نظر الصين هو أنه يجب وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذلك تجنب من المزيد من حدوث مزيد من الكوارث الإنسانية. والصين تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحلية الوضع، وتعارض أي تحركات التي تساهم بتسعيد الوضع. فالصين كذلك أكد أن المخرج الأساسي لهذه القضية هو تطبيق مشروع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين. يعني ليس هناك أي مخرج لا يمكن أن يحقق.
كيف يعني أستاذ نادر، عذرا، يعني كيف يمكن أن يحدث هذا التعايش والجانب الإسرائيلي أصلا لا يعترف بأي حق للفلسطينيين؟ يعني هو حتى الضفة الغربية الذي حسب قرارات الأمم المتحدة هي محتلة، القدس الشرقية محتلة، يعني لا يعترف بهذا الاحتلال، يعتبرها أراضي إسرائيلية، يختار لها أسماء إسرائيلية، يغير أسماءها، يهود البلدات، يعني لا يعترف بأي حق للفلسطينيين. كيف يمكن أن يكون أن نتوقع أن يعني أن يقبل الشعب الفلسطيني بهذه المهانة وهذه الإساءة وهذا الازدراء وهذا التنكر لحقوقه؟
نعم، هذا هو يعني جذور المشكلة. فيعني الصين يعني أكدت أن لا يمكن تجاهل أي اهتمامات مشروعة لدى أي طرف. فحاليا يعني هو السبب الرئيسي هو التجاهل لحقيقة الاحتلال للأراضي الفلسطينية لمدة طويلة، وكذلك يعني التجاهل للمسألة الأساسية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فلذلك إذا لم تتم التتبيع أو التزام يعني حقيقي لحل المشروع حل الدولتين، فستبقى يدخلوا هذه الدائرات السلبية التي يعني تتمثل في العنف ضد العنف، وكذلك يعني الدائرة الحرب بلا نهاية. فلذلك يجب على المجتمع الدولي وكذلك خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل كذلك يعني الاهتمام في الحقيقة يعني اهتمامات وحاجة الشعب الفلسطيني لإقامة دولة المستقلة، وكذلك الأراضي التي تم احتلاله لمدة طويلة من قبل إسرائيل.
طيب ما توقعاتكم سيد نادر للأيام المقبلة؟ هل تتوقعون أن يكون هناك مسعى دبلوماسي ناجح في وقف هذا العدوان، في تخفيف التوتر؟ ما توقعاتكم؟
هناك أمل، ما زال هناك أمل لتحقيق استعادة السلام في المنطقة مع المزيد من الجهود المجتمع الدولي، وكذلك يجب بلورة التوافقات أوسع نطاق لأجل الوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وكذلك الصين حاليا أيضا تعمل على الاتصال مع مختلف الأطراف والدول المعنية للدفع التواصل إلى اتفاق أوسع وتوافقات أوسع لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتجنب من المزيد من الكوارث الإنسانية.
شكرا لك الأستاذ نادر رونج الكاتب والمحلل السياسي من الصين.
شكرا لكم.
عندما يتحرك بضع مئات من الشباب المجاهد ويحدث هذه الخلخلة العظيمة في قلب كيان مسخ، تتحرك أمريكا ببوارجها، تعلن بريطانيا أنها سترسل سفينتين حربيتين، وتهتز فرنسا وتصدر قانونا أن كل أحد يظهر تعاطفا مع أهل فلسطين فإنه يسجن فترة من 5 إلى 6 سنوات. تتحرك دول أوروبا لتنصر دولة تزعم أنها الجيش الأقوى في الشرق الأوسط أمام بضع مئات من الشباب. لماذا؟ لأن هذا الفعل رسم نموذجا للمسلمين وكشف سوءة هذا الكيان المهترئ، وبين للعالمين أن هذا الكيان يحتاج إلى حركة مباغتة يسيرة من عدة جهات عندها يسقط تلقائيا. هذا المشهد يا سادة يجعل أمتنا ليست أمام عراك بين حارتين كما هو في الأفلام، بل نحن أمام صراع على مستوى الكرة الأرضية، صراع بين الإسلام والكفر لا ينفع فيه التشرذم ولا التمزق، إنما هو مشروع الإسلام العظيم الذي ينبغي أن يحيا في صدورنا لنجمع شتات هذه الأمة كلها.
قمان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قمان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. مقتولة لبرينة يا أبطال القدس، مقتولة لبرينة يا أبطال القدس.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر هذا الأثير. نحييكم وندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. هذا شعور جيد من جانب بكين موسكو، لكن المطلوب في الوقت الحاضر أن تكون أكثر نشاطا من ذلك في دعم المقاومة في دمشق وبغداد لطرد الأمريكان من تلك الدول. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن كتب لنا: يا من فتحت على نبيك مكة وفتحت خيبر والنضير وقينقاع وفتحت فارس بالمدائن عنوة والروم بالشام المنيعة ذو القلاع، فاجعل بني صهيون يهزم عبرة والنصر في الأقصى بها يوما يذاع. شكرا للأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين كتبت: الرأي العام العالمي كله والشعوب مع المقاومة في فلسطين ما عدا أوروبا وفرنسا وأمريكا. طبعا الواقع أن أوروبا وفرنسا وأمريكا شعبيا أيضا هناك تأييد كبير للشعب الفلسطيني وضد العدوان الإسرائيلي، وهم يفرضون القتل والعقوبة على الشعب الفلسطيني الأعزل وينشرون أن الحجارة والطوب وسيلة الفلسطينيين للقتل، وينشرون القصف الذي يقتل الشعب الفلسطيني بصواريخ وقنابل من نوع جديد قاتل يحرق الأجساد بصورة تشويهية، ولا يتحدثون عن القنابل الفسفورية والإنشطارية في إعلامهم الماكر، بينما الشعب الفلسطيني لا إعلام يتحدث عنه ويقتل فقط ليتشفى نتنياهو وحزبه فيهم بدون أدنى ضمير أو إنسانية، ويتهمون حماس بالإرهاب، بينما قصص المحررين من حماس تحكي عن مستوى اللطف والإنسانية في المعاملة والاحترام والرأفة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل ذات فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. الله
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة، خطاب للمؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. وقد مرت علينا في الحلقات الماضية الآية 68 بعد 100 التي تدعو إلى أكل الطيبات، ولكنها جاءت خطاب للناس جميعا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهنا الآية خطاب للمؤمنين خاصة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعلى الرغم من اختلاف الآيتين المباركتين في التعبير بحسب اختلاف الخطاب، إلا أنها تؤكد على نقطة أساسية، وهي أن القرآن أمر بالتعامل مع طيبات الحياة، وسواء كان التعبير بالأكل مخصوص بالأكل عن طريق الفم أو كان مطلق التصرف والتعامل، فإن القرآن لم يحرم شيئا طيبا